السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. ألقى رئيس الوزراء نوري المالكي كلمة في القمة العربية في الدوحة اليوم، أكد فيها أن الانقسامات العربية تضر بالعراق، ودعا الدول العربية إلى أداء دور أكبر في جهود الإعمار وإلى إعادة فتح سفاراتها في بغداد، وكذلك إلى شطب الديون المستحقة على العراق. المالكي دعا الدول العربية إلى اعتماد استراتيجية عربية مشتركة. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شارك في المؤتمر ودعا في كلمته السودان إلى العدول عن قرارها بطرد وكالات الإغاثة الدولية من منطقة دارفور، إذ قال: ما يزال الوضع الأمني هشا في السودان، وما أزال أشعر بالقلق لقرار الحكومة بطرد منظمات دولية غير حكومية رئيسية ووقف عمل ثلاث منظمات وطنية غير حكومية. And suspend the work of three national NGOs. هذا وكان رئيس السودان علي حسن البشير قد قرر طرد هذه المنظمات إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حقه بتهمة ارتكابه جرائم حرب في دارفور. في كلمته في المؤتمر دعا رئيس سوريا بشار الأسد القادة العرب إلى اتخاذ موقف مساند للبشير ورفض مذكرة الاعتقال الدولية، وقال:
ونحن مدعوون اليوم ليس لانتقال المذكرة ولا لتوصيفها وكلنا يتفق حول تسييسها، وإنما لرفضها من الأساس والدعم المطلق للسودان في هذه المرحلة من المواجهة لكي نجنبه ونجنب دولنا المراحل التالية التي ستليها حتما وصولا إلى تفتيته.
البشير من جانبه دعا القادة العرب إلى اتخاذ قرارات واضحة مساندة له، وقال في كلمته في المؤتمر إن ازدواجية المعايير تؤدي إلى خلق الإرهاب، وأضاف:
وستمضي هذه المساندة إن شاء الله بإصدار قرارات قوية واضحة لا لبس فيها، ترفض هذه القرارات، ترفض هذا القرار وتطالب من افتراه بإلغائه.
هذا وذكرت الأنباء الواردة من الدوحة أن الرئيس الليبي معمر القذافي غادر قاعة الاجتماعات اليوم بعد توجيهه انتقادا إلى ملك السعودية. وذكرت أنباء لاحقة أن أمير قطر عقد اجتماعا جمع بين القذافي وملك السعودية لغرض الإصلاح بينهما. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أدانت محكمة عسكرية جنديا أمريكيا لضلوعه في قتل 4 معتقلين عراقيين في عام 2007 وكانوا مقيدين ومعصوبي الأعين. الجندي أقر بارتكابه الجرائم التي اتهم بها. هذا وقد أصدرت المحكمة لاحقا حكما بسجن الجندي لفترة لا تزيد على 35 عاما. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن شركتي جنرال موتورز وكرايسلر لم تقترح تغييرات كبيرة في هياكلها بطريقة تبرر تقديم مساعدات فيدرالية أكبر لها. أوباما طالب المقرضين والاتحادات بتقديم تنازلات أكبر وصفها بكونها مؤلمة، كما تحدث عن احتمال لجوء الحكومة إلى استخدام حالات الإفلاس المسيطر عليها حسب تعبيره لمساعدة الشركتين في جهود إعادة الهيكلة بشكل أسرع. اعتبر التحالف المعارض لرئيس أفغانستان حميد كرزاي اعتبر قرار المحكمة العليا بتمديد فترة رئاسة كرزاي حتى انتخابات آب المقبل أمرا غير مقبول. وقال ناطق باسم جبهة التحالف الوطنية التي تضم عددا من جماعات المعارضة الأفغانية إنه يتوقع مظاهرات في غضون الأيام المقبلة. يذكر أن قرار المحكمة العليا في أفغانستان صدر يوم أمس الأحد وقضى باستمرار كرزاي في ممارسة مهامه كرئيس لحين الانتخابات. من جانبها رحبت الولايات المتحدة بقرار المحكمة، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مواصلة الحكومة الحالية مهامها حتى الانتخابات أمر ضروري من أجل ضمان الاستقرار في البلاد. في هذه الأثناء ذكرت أنباء أن 8 أشخاص في الأقل قتلوا اليوم عندما فجر انتحاري نفسه داخل مركز للشرطة في قندهار في أفغانستان. وقال مسؤول محلي إن القتلى ضباط في الشرطة ومدنيون. قالت قوات الأمن في باكستان إنها تمكنت من بسط سيطرتها على مبنى أكاديمية الشرطة في مدينة لاهور الذي هاجمه مسلحون في وقت سابق من صباح هذا اليوم. قوات الأمن قامت بتبادل إطلاق النار مع مهاجمين مجهولي الهوية على مدى 8 ساعات تقريبا. وذكرت مصادر صحفية أن 20 من طلاب الأكاديمية لاقوا حتفهم بينما أصيب عدد آخر. مصادر الشرطة ذكرت أن 4 مسلحين قتلوا كما تم اعتقال 3 منهم. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. مصادر في كربلاء تؤكد أن الأسبوع القادم سيشهد تشكيل مجلس المحافظة الجديد. آلية انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية تثير الاعتراضات. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان في طبعة الاثنين. وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. سيدتي وسادتي، بدأت في العاصمة القطرية الدوحة ظهر الاثنين أعمال الدورة العادية 21 للقمة العربية، والتي تركز على موضوعات المصالحة العربية وتنقية الأجواء بين الدول العربية وأزمة الرئيس السوداني مع محكمة الجنايات الدولية وملف إعمار قطاع غزة والمصالحة الوطنية الفلسطينية. وما يهم العراقيين في هذه القمة التي يشارك فيها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي هو قضية الديون وحشد الدعم العربي للعملية السياسية الجارية في العراق. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالاستطلاع التالي لآراء الشارع العراقي من بغداد وما يأملونه من قمة الدوحة.
ملفات عديدة حملها رئيس الوزراء نوري المالكي ليطرحها أمام الزعماء العرب وهم يعقدون القمة 21 في الدوحة، من بينها إلغاء الديون والانفتاح الدبلوماسي على العراق، مطالب ساندتها أصوات العراقيين.
والله نتمنى من الدول العربية أن تقوم برفع الديون عن العراق، لأن العراق دي مر بمرحلة جديدة ومرحلة ديمقراطية مثل ما باقي الدول الأوروبية اللي ساهمت برفع الديون عنها. ونتمنى من الحكام العرب أن يصفون بياناتهم يرفع عن الديون عن العراق وعن المأساة اللي دي مر بها الشعب العراقي. فالح جاسم
بلكي أنه الدول العربية صحوا وأخذوا يبادرون مثل ما بادرت الدول الباقية، ونطالبهم بإلغاء الديون أيضا أسوة بالدول الباقية. الشيخ شبران موسى يونس من محافظة القادسية شيخ عشيرة أبو عبيد.
البعض استبعد أن تحقق قمة الدوحة المطالب العراقية لوجود انقسامات وتباينات في وجهات النظر بين القادة العرب.
لو نرجع للقمم السابقة نتائجها أقل من الوسط، فنتمنى أن تكون هذه قمة مميزة لخدمة الوطن العربي والعراق بصورة خاصة، لكنه خلي يصفون مشاكلهم الحكام العرب بيناتهم على الأقل حتى تكون دراستهم أو وضعهم أو نتائجهم للقمة مثمرة.
وطيلة السنوات التي عقب سقوط النظام السابق بقي الحضور العربي في العراق خجولا، سيما بعد غلق العديد من السفارات العربية في بغداد. بعض المواطنين استبعد الحصول على نتائج ذات شأن من القمة العربية في الدوحة.
كل تمثيل بالدول العربية ماكو بهالبلد، بلد مهجوم بأهل يجي طب يبوق يسوي مقاولات ويطلع يسوي مقاولات والشارع مفلش، الناس ميتة من الجوع، طب عوائل المهجرين والعوائل أولادهم بالسجون والأرامل والأطفال اليتامى لقمة عيش ماكو.
وبالرغم من أن العراق لم يأتي على أولويات قمة الدوحة، إلا أن المحلل السياسي حسين العادلي أبدى تفاؤله حول تمكن رئيس الوزراء خلال هذه القمة من تغيير المواقف السلبية لبعض الدول العربية لا سيما المجاورة منها للعراق، مشيرا إلى وجود رغبة عربية للانفتاح على بغداد.
زياد حمى الاستقطابات الإقليمية في المنطقة، الاستقطابات بالذات العربية والإيرانية، هذا يدفع بعض الدول العربية للانفتاح أكثر. ثانيا برزت بقوة سياسة المحاور العربية، وهناك صراع بين هذه المحاور لتقوية نفوذ هذا المحور أو ذاك، فهناك الآن انفتاح على العراق لكسب لهذا المحور أو ذاك. والعامل الثالث متغيرات العامة بالعالم، تغيير الإدارة الأمريكية، الوضع المتعثر للقضية الفلسطينية، أكثر من ملف يدعو بعض الدول ولا أقول كل بعض الدول العربية إلى إعادة النظر بحسابات الإقليمية، وهذا يؤدي في العمق إلى تغيير حساباتها مع العراق.
نعم رئيس الوزراء يعني حضوره في هذه القمة هل سيمهد لأجواء انفتاح أكثر من قبل بعض الدول التي لا زالت متخوفة من انفتاح العراق أو هي يعني محجمة عن الانفتاح؟
نأمل أن تكون زيارة السيد رئيس الوزراء تنطي دفعة مهمة لتقارب بين الحكومة العراقية وبعض حكومات المنطقة، لأنه كما هو معلوم بعض حكومات المنطقة لها موقف سلبي جدا من الوضع السياسي في العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على الخطط والمشاريع المستقبلية لخريجات وخريجي جامعة وسط التي تشهد هذه الأيام حفلة التخرج في مختلف كلياتها. دعونا إذن نتابع معا تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سيف عبد الرحمن.
بينما ينشغل طلبة المراحل المنتهية في جامعة واسط بالتحضير لحفلات التخرج التي اعتادوا عليها كل عام، احتفل آخرون بالتخرج وهم يمنون أنفسهم بالحصول على فرص عمل لممارسة اختصاصاتهم، بينما يفضل غيرهم إكمال مشاريعهم الدراسية وآخرون فضلوا السفر. هكذا تباينت مشاريع تلك الطلبة لنستمع إليهم.
بعد التخرج هو اتمام الدراسة، اتمام دراسة الماجستير، طبعا المشروع الاخر هو السفر الخارج، طبعا مشروع الزواج بعد الدراسة.
بعد التخرج ان شاء الله احب انه اتعين واصير مدرسة لغة انجليزية، لكن احاول انه اطور المنهج التعليمي، يعني ما اعتمد فقط على المنهج الدراسي لدرسوا للطلاب، احاول انه اغيرهم من خلال تدريسهم بعض الاشياء مثل قصة باللغة الانجليزية، لان الشغلات راح يستفادون منها.
بعد إكمال دراسة البكالوريوس إلى الدراسات العليا في قسم اللغة العربية، في نفس الوقت أبث روح تفاؤل لدى الطلاب على مواصلة دراستهم للنهوض بواقع العراق الذي تردد فيه مستويات الدراسة سيما في السنوات المنصرمة بسبب الوضع.
أول مشروع زواج إن شاء الله، وبعد إن شاء الله مشروع إكمال الدراسات العليا إن شاء الله تعين همين.
الجامعة التي تشهد هذا العام تخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة في كليات العلوم والتربية والآداب والاقتصاد للدراستين الصباحية والمسائية، أعدت برامج احتفالية تعبر عن الفرحة والتفاؤل وبمفردات وطنية. مدير الإعلام في الجامعة حامد تركي عباس الذي دعانا لحضور جانبا من تلك الاحتفالات بعد أن وعدناه خيرا يقول عن تلك الاحتفالات.
جامعة واسط كغيرها من الجامعات العراقية تشهد هذه الأيام حفلات تخرج لطلبتها لهذه الدفعة التي يتراوح هذا العام عددهم 900 طالب وطالبة موزعون على عدد من الكليات، وتعتبر هذه الدورة الخامسة حيث خرجت الجامعة 4 دورات. تتضمن هذه الاحتفاليات برامج ترفيهية يشارك فيها نخبة من الشعراء والمواهب الطلابية الفنية، تعبر مفرداتها عن أجواء البهجة والسرور، كذلك مفردات الوطنية التي بأمس الحاجة إليها اليوم. وقد شهدت الجامعة هذا العام قبولا واسعا تجاوز نسبة 150% عن الأعوام السابقة نتيجة الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة وكذلك استحداث كليات علمية أهمها الطب والقانون والهندسة في الجامعة. ما نتمناه لطلبتنا الأعزاء أن يكونوا أكثر تفوقا ونجاحا في بناء عراقنا الجديد.
هذه كانت أمنيات وأحلام الخريجين والتي قد تصطدم بجدار الواقع، الواقع الذي تؤكده تقارير أعدتها منظمات حكومية بعد أن أعلنت أن 50% من الخريجين يعيشون في دائرة البطالة، وفيما وصفت منظمات غير حكومية من أبرزها رابطة خريجي الكليات والمعاهد هذا الرقم بالكارثة، والتي تتمنى على الحكومة توفير وظائف عمل لهم. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل.
عيونك الزرقة خلت في قلبي والله أنا حرقة تملي حبيبي عيونك الزرقة خلت في قلبي والله أنا حرقة ويلي من سحرها وقعتني بأسرها تملي حبيبي عيونك الزرقة شبابك ربي ويصونك تسلم لي حبيبي درجة عيونك يحفظ لك شبابك ربي ويصونك يا سمر بيا تدري هاني مفتونك يا سمر بيا تدري هاني مفتونك ويلي من سحرها وقعتني بأسرها ويلي من سحرها
عيونك الزرقة خلت بالقلب والله والله لي حرقة تسلم لي وضعتني بأسرها
ولي من سحرها وضعتني بأسرها
خلي حبيب عيونك عيونك الزرقاء وشدت الزرقة كل صب بوصفها يهيم وتغرقة أصفى من البحر ميها وشدت الزرقة كل صب بوصفها يهيم وتغرقة والقلب تصيبة لازم تحرقة والقلب تصيبة لازم تحرقة ليلي من سحرها وقعتني بأسرها
وضعتني باسرة
لملي حبيب عيونك عيونك الزرقة
لملي حبيب عيونك عيونك الزرقة خلت بالقلب والله والله لي حرقة لملي حبيب عيونك عيونك الزرقة خلت بالقلب والله والله لي حرقة
ويلي من سحرها وقعتني بأسرها
وقعتني بأسرها
تسلمي حبيبي عيونك عيونك الزرقاء.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام. نبقى الآن مع مصطفى صالح كريم وعرض للصحافة الكردية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة خبات اليومية السياسية وفيها السفير الروسي للصحيفة على علاقات بين روسيا والكرد سياسية وتاريخية بحضور نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي والدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي وعماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ونوزاد هادي محافظ أربيل. وضع في مخمور الحجر الأساس لبناء 57 دارا عائدة إلى البيجمرقة والتي كان النظام السابق قد هدمها. وننتقل إلى صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية ونقرأ برقية بعثها الرئيس جلال طالباني إلى إذاعة أوروبا الحرة يهنئها بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في براغ. شركة فرنسية مختصة بالسياحة قررت اعتبار إقليم كردستان من المناطق السياحية في الشرق الأوسط. وصحيفة روجناما اليومية الأهلية أشارت إلى أن طه محي الدين معروف نائب رئيس الجمهورية في عهد صدام حسين غادر مقر سكناه في دوكان متوجها إلى الأردن. ويذكر أن معروف كان قد أعفي من الملاحقة القضائية واستقر في منتجع دوكان في السنوات الماضية. الأمم المتحدة تقترح جعل كركوك إقليما مستقلا فيما ينفي رزقال علي رئيس مجلس محافظة كركوك ذلك ويقول بأنه مجرد تصور. وفي صحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة نقرأ في مطار أربيل ضبطت كمية من المخدرات كان مرسلوها بعثوها عن طريق البريد الجوي. نرمين عثمان نائبة رئيس اللجنة العليا للمادة 140 أعلنت بأنه إذا لم تقم المفوضية العليا للانتخابات بحل هذه المشكلة ستحرم 25 ألف أسرة من التصويت وذلك بسبب بطاقاتهم التموينية. وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان ستعقد مؤتمرا لوضع حد للخطب التي تلقى في الجوامع أيام الجمعة والتي تحرض على عنف. بإشراف منظمة آسك ستعلن قريبا عن مجموعة الإعلام الأهلي في كردستان. وأخيرا نتصفح جريدة آسو اليومية الأهلية ونقرأ فيها مصدر مقرب من آية الله السيستاني المرجع الديني قال حول موضوع عودة البعث المرجع يؤكد على وجوب العمل بما لا يخالف الدستور. وقال المصدر إن عودة البعث هي مشكلة دستورية. وحول الانتخابات في إقليم كردستان تتوقع الصحيفة إجراءها في شهر تموز القادم بدلا من 19 من شهر مايس. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس والتي يطالعها لنا مراسلنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور أن أعلى مسؤول في حزب العمال الكردستاني رفض إلقاء السلاح أو مغادرة العراق، وقال لا يستطيع أحد طردنا من الجبال والمعارك الأخيرة خير شاهد على قدراتنا، وأضاف نقترح تقاربا وتفاهما بين الأكراد بدل الرضوخ لضغوط دول الجوار، وتابع أن الرئيس العراقي جلال طالباني أثلج صدور جنرالات الأتراك بتصريحاته حول ضرورة تخلي حزب العمال عن السلاح، لقد فقدنا الأمل في أن يلعب دورا إيجابيا في حل قضية الأكراد. وتقول أيضا أن الرئيس الأمريكي أكد أنه لا ينوي تسريع انسحاب القوات من العراق، مؤكدا أنه حتى وأن تقدم هذا البلد في الاتجاه الصحيح فهو سيظل بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة، وأضاف أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به في المجال السياسي لحل الخلافات بين مختلف المجموعات الدينية حول مسائل مثل النفط وانتخابات مجالس المحافظات. وتقول العرب اليوم أن مصدرا مقربا من آية الله علي السيستاني ذكر أن المرجع الشيعي الأعلى أكد ضرورة عدم مخالفة الدستور تحت أي شكل من الأشكال، وذلك ردا على سؤال بشأن عودة البعثيين إلى الحياة السياسية، وأضاف المصدر أن القضية دستورية والمجتمع يتحمل مسؤولية اختيار من يحمي الدستور. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى إثر لقائه السيستاني قبل 10 أيام قال إن المرجع يؤيد بناء العراق دون استثناء أحد. وتنشر الغد أن عددا من أعضاء لجنة تقصي الحقائق في كركوك أعربوا عن تفاؤلهم في التوصل إلى نتائج حول المادة 23 من قانون انتخابات محافظة الكركوك وتجاوز الخلافات بين قوائم مجلس المحافظة حول مسألة تقاسم السلطة بين المكونات الرئيسية في المدينة. وأكد النائب خالد شواني عن كتلة التحالف الكردستاني أن جميع القوائم في مجلس المحافظة العربية والكردية والتركمانية طرحت أفكارها حول هذه القضية وكيفية تنفيذها وآلية كتابة التقرير، وكان هناك شيء من التوافق بينها فيما تمحورت الخلافات حول التفاصيل ووقت التنفيذ. وتنشر أيضا أن العراقيين ينظرون بحذر إلى اجتماع القادة والملوك العرب في مؤتمر القمة العربية في الدوحة، ولم تغب أخبار القمة العربية عن الشارع العراقي، حيث تنشر الصحف العراقية مقالات وتقارير حول القمة وحجم المشاركة والملفات التي ستناقشها على مدى يومين. وتبقى تطلعات العراقيين وأمنياتهم لتحقيق نجاح في القمة مرهونة بقدرة القادة والملوك على إنهاء حالة الخصام وتحقيق المصالحة وإحياء الملفات المهمة التي غيبتها الظروف التي مرت على البلاد العربية، وخاصة ما يحقق التكامل الاقتصادي وإقامة منطقة تجارة حرة وإزالة الحواجز الجمركية وتسهيلات سمات الدخول بين الدول العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع من كربلاء تقريرا عما يأمله المواطنون من مجلس المحافظة الجديد، ونتعرف على خطط أعضاء المجلس. وقبل أن ننهي الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. سيدتي وسادتي، إلى بغداد، حيث عقدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرياضية اجتماعا موسعا مع أعضاء الجمعية العمومية الجديدة للجنة الأولمبية العراقية، وذلك برئاسة علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وحضور رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية. جرى في هذا الاجتماع مناقشة آلية إجراء انتخابات المكتب التنفيذي الجديد المقررة في يوم السبت المقبل، ويبدو أن الآلية المقترحة قد أثارت بعض الاعتراضات لا سيما فيما يخص الترشح لمنصبي رئاسة اللجنة الأولمبية والأمين العام للجنة. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد وافتنا بالمتابعة التالية.
اجتماع ضم رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية جرى عصر الأحد قبل أسبوع واحد من انتخابات اللجنة الأولمبية التي ستقام في الرابع من الشهر المقبل. الاجتماع ترأسه الدكتور علي الدباغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وتم خلاله مناقشة جملة من الأمور الخاصة بآليات وشروط الترشيح للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، والتي تمحورت حول ضرورة امتلاك المرشح لشهادة جامعية وإجادته للغة الإنجليزية أو الفرنسية. عن الاجتماع تحدث الدباغ بالقول:
استفدنا من هذا الاجتماع، هناك بعض النقاط التي تم تعديلها والتي أخذنا بها، بعض النقاط اللي طرحوها الأخوان هي تخالف القانون المعتمد والذي ساري المفعول الآن وسيبقى ساري المفعول لغاية أن يشرع قانون جديد ينظم عمل اللجنة الأولمبية، سيكون الالتزام. لا أستطيع أن أفصل قانونا لكل شخص حسب مزاجه وحسب ذوقه، وإنما هذا قانون ينطبق على الجميع، وهذا القانون هو فيه شروط الترشيح على الرئيس وعلى الأمين العام، شرط اللغة موجود وبالتالي يجب الالتزام به. يعني مناقشة هي الطبيعة، مناقشة بروح رياضية، وأتصور أنه الآن وصلنا للنقاط التي عدلت نقاط جيدة، ويعني استفدنا منها من أجل أن نصل لانتخابات جيدة مقبولة من قبل الرياضيين، وأن نصل إلى مكتب تنفيذي يصنع الأخوة الرياضيين هم يصنعوا، لأنه إحنا اكتملت مراحل الهيكلية الرياضية.
واعترض عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية على شرطي الشهادة واللغة، واعتبروها محاولة لمنع بعض الشخصيات ممن لا ينطبق عليها هذين الشرطين، إلا أن رئيس اتحاد الجودو سمير الموسوي أكد بأن شرطي الشهادة واللغة موجودان في القانون، وقد تم الاتفاق عليه في اجتماع الهيئة العامة للجنة الأولمبية عام 2003 والذي سمي باتفاق دوكان.
طبعا هي هذه الأمور كانت موجودة ضمن القانون، وأنا اقتنت أحد الحاضرين بالانتخابات اللي جرت في دوكان، وكل تشاهد أنه هذه من الشروط اللي كانت موجودة هي أنه الأمين العام ورئيس اللجنة الأولمبية يحملون شهادة البكالوريوس وأيضا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. إذن هي أمور كانت معروفة، ولكن البعض تغاضوا عنها وحاولوا أنه يعني يضموها لأغراض شخصية. هذا هو القانون. أنا حقيقة من الناس اللي دعيت بالفترة السابقة إلى تغيير بعض فقرات هذا القانون واللي نوقش، ولكن هذا القانون لم يرفع إلى اللجنة الأولمبية الدولية للمصادقة عليه، فلهذا تلقوا ما تلقوا يعني اليوم، أو اللي أغاض بعض الناس نتيجة فرض اللغة إضافة إلى فرض الشهادة.
أحد المرشحين للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية عصام الديوان، وهو رياضي سابق في كرة الطائرة، أشار إلى أهمية الشهادة واللغة في العمل الأولمبي.
الاجتماع ناجح، أهم قضية هي قضية موضوع اللغة، لربما تكون عائق أمام واحد من الإخوان. يعني أرى أنه من الهيئة العامة بال35 أو ال34 موجودين من تنطبق عليه هذه المواصفات، إن كان لمنصب الرئيس أو منصب الأمين العام، فما تعتبر عائق، ويفترض أنه الآخرين يقدرون هذه الحالة بعض زملائهم الموجودين.
لكن هم يبررون، يعني يقولون أعضاء مجلس النواب مثلا لا يمتلكون اللغة.
رئيس الجمهورية ما ملزم عليه بالدستور أنه يتحدث الإنجليزي، لكن هذا بالنسبة للأولمبيك تشارتر قارين أنه يجب يتحدث، لأنه اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية ومؤتمراتها يجب أن يصير الحوار والحديث بها باللغة الفرنسية أو الإنجليزية.
وفيما يتعلق بالشهادة،
الشهادة مهمة، أنا أرى لهذه المناصب يجب أن يكون مقصن علميا. الخبرة الرياضية نحتاجها في الملاعب، لكن على مستوى اللجنة الأولمبية احتكاكنا مع العالم، فالشهادة والثقافة العامة مع احتراماتي أنهم مثقفين وموجودين وعندهم خبرة وعندهم امتيازات جيدة في ألعابهم. يعني عندنا أبطال، إحنا صحيح نتحدث رئيس اتحاد المصارعة سوى أبطال، لكن كون رئيس اتحاد العمل الأولمبي عمل تخطيطي وعمل إدارة، فيحتاج لمحاورين جيدين، لثقافة عامة، للغة، يعني مجمل هذه الأمور، لكن الخبرة الفنية نحتاجها في التنفيذ.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، مع مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية كانون الثاني، بدأت القوائم الفائزة تكثف من استعداداتها لتشكيل مجالس المحافظات الجديدة، ومن ضمنها محافظة كربلاء، حيث أكدت مصادر مطلعة أن مجلس المحافظة الجديد سيشكل الأسبوع القادم. يأتي هذا فيما يأمل المواطنون أن تفي الأحزاب السياسية الفائزة بوعودها وتحسن من الواقع الخدمي. المزيد من التفاصيل عن خطط أعضاء المجلس الجديد وما يأمله أهالي كربلاء من هذا المجلس مع مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
أشار مطلعون إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد انبثاق الحكومة المحلية الجديدة في كربلاء بعد أن تأخر الإعلان عن تشكيلها بسبب تأخر المصادقة على النتائج النهائية من قبل المفوضية. وسيشهد يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع جلسة تعارف بين أعضاء مجلس المحافظة المنتهية ولايته وأعضاء المجلس الجديد. ومع اقتراب موعد إعلان التشكيلة النهائية لمجلس محافظة كربلاء تبدو رغبات مواطني المدينة بتحقيق المجلس الجديد لما وعد به أعضاؤه أثناء الحملة الانتخابية أكثر إلحاحا.
الكهرباء والماء تصفية صحيحة، عندك الغاز النفط.
هو لكم مشكلة عدم وجود يعني أناس متخصصين ورؤية مستقبلية للتخطيط العمراني في كربلاء، ماكو ناس متخصصين يعني.
أحد أعضاء قائمة ائتلاف دولة القانون نصيف جاسم أكد للعراق الحر أن المجلس الجديد سيضع الخدمات من أولى الأولويات التي لا بد أن ينهض بها.
وبذلك لدينا برنامج واسع من أجل تطوير كربلاء المقدسة، من أجل الوصول إلى الأحياء والمناطق والأقضية والنواحي حتى مركز المدينة. نحن مشخصون لخلل في هذا في المستوى الأداء ومستوى الخدمات على مستوى محافظة كربلاء المقدسة، كل كربلاء المركز والأقضية والنواحي والأحياء الأخرى.
فيما أشار عضو مجلس محافظة كربلاء المرشح لشغل منصب المحافظة آمال الدين الهر أن المجلس الجديد سيأخذ بنظر الاعتبار خصوصية كربلاء ومديات التوسعة فيها، وسيهتم بالقطاع الزراعي في المدينة التي اشتهرت ببساتينها.
تحويل المساحات الصحراوية إلى منطقة خضراء ومنتجعات سياحية، لأنه هي من أسهل المناطق استغلالا من هذه الناحية، لا تكلف ثمنا. يعني في الوقت اللي أنا أريد أحيي أو أسوي أي تغيير في منطقة شرقية من كربلاء اللي تضم الحسينية وطواريج وهذه المناطق، يكلفني شراء أرض، يكلفني فتح طرق، يكلفني كل شيء، ولكن في هذه المنطقة لا تكلفني شيء وانفتاح كبير عندنا. وتجربة الحزام الأخضر احنا استطعنا أن نحصل على 1000 دونم خلال 6 أشهر، في حين أنا أعجز في هذه المناطق الشرقية من كربلاء أن أحصل على دونمين إلا بصعوبة جدا.
بينما لفت يوسف الحبوبي وهو الفائز رقم 1 في الانتخابات المحلية وحصل على أعلى نسبة أصوات إلى ضرورة أن يتميز المجلس الجديد بما يقدمه من أداء. وقد أشار الحبوبي إلى أن الأموال التي تخصص للمحافظة ليست قليلة.
يعني الحكومة المركزية تخصص مبالغ ليست بالقليلة، يعني إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ميزانيات القديمة، يعني كانت ميزانيات قديمة يعني لا تعني شيء فيما بالنسبة للميزانيات السنوات هذه اللي حقيقة نعيشها الآن. هذه المبالغ لو تستثمر بالشكل الجيد وتوضع لها مشاريع ويعني القائمين على متابعتها والعمل بها من الناس الذين يعني تتوفر لديهم الخبرة والأمانة والصدق، يعني أعتقد أنه حال المحافظة سيتغير كثير.
مما يأخذه البعض على مسؤولين في مجالس المحافظات المنتهية ولايتها إنهم كانوا بعيدين عن المواطنين ولم يصارحوهم بالتحديات والصعوبات التي واجهتهم، ما جعل حجم الانتقادات التي توجه لهم كبيرة. أيام قلائل ويتسلم المجلس الجديد مهامه، وبينما ينتظره المواطنون من هذا المجلس وما يخطط له أعضاؤه ستكون الأيام. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان الآن موعدنا ولقائنا الأسبوعي مع الزميل ديار بومرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. واليوم يسلط الضوء على ملف حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أعلنت منظمة العفو الدولية أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالوا يواجهون الحبس والتعذيب والاضطهاد والقمع بسبب محاولتهم الدفاع عن حقوق الآخرين، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على دعوة الأمم المتحدة إلى دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته مؤخرا بعنوان تحدي القمع، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في شتى أنحاء المنطقة غالبا ما يتعرضون إلى مخاطر كبيرة بسبب فضحهم لانتهاكات تقترفها سلطات الدولة. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه بدلا من أن ترحب الحكومات بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون، فإنها غالبا ما تلصق بهم صفة المحفوظين على قلب النظام أو مشاغبين، وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشطتهم. وتطرق الجزء الخاص بالعراق في التقرير إلى واقع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان إبان النظام صدام، الذي لم يسمح لأي ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالعمل أو حتى التعامل معهم أو السماح لهم برصد وتوثيق الانتهاكات، وما كان موجودا من منظمات غير حكومية آنذاك منظمات غير مستقلة. أما بعد عام 2003 فتقول المنظمة إن آلاف الأشخاص انخرطوا في أنشطة متصلة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات، إلا أن هذا الحماس حل محله الخوف والقلق بسبب تدهور الأمن وتفشي العنف وانعدام حكم القانون، خاصة بعد أن بلغ العنف الطائفي ذروته عام 2006، وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتهديد والاختطاف والتعذيب والقتل. أما عن جذور هذه الانتهاكات فيقول التقرير إنها تمتد إلى مجموعة معقدة من الأسباب المتداخلة، حيث يقع المدافعون ضحايا لنوع نفسه من الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنوهم، فيستهدفون ببساطة لمعتقداتهم السياسية أو لأصولهم القومية أو لهويتهم الدينية، أو ببساطة لأغراض إجرامية، أو يستهدفون بسبب مراقبتهم لانتهاكات حقوق الإنسان وقعت على أيدي مختلف أطراف النزاع. ويشير التقرير إلى أن الإعلاميين والقانونيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق المرأة هم أكثر من يتعرض للملاحقة، وأدى هذا الاستهداف المستمر إلى تقليص أو وقف أنشطة عدد غير قليل من المنظمات الإنسانية المحلية والأجنبية التي سحبت معظم العاملين إلى خارج البلاد. أما بالنسبة للموظفين المحليين فإن كثيرين منهم لم يكن لديهم من خيار سوى ترك وظائفهم أو مغادرة العراق. مها الخطيب، ناشطة نسوية والمنسقة العامة لمركز بابل لحقوق الإنسان، ذكرت أن معاناة المدافعة عن حقوق الآخرين هي أكبر من زملائها، وذكرت أن عدم فهم واحترام ما تقوم به المدافعة والناشطة إضافة إلى نظرة المجتمع لها هي بعض الأسباب. وطالبت الخطيب من الجميع أن يفهموا ماذا يعني المجتمع المدني وما هي وظيفة المدافع.
بالنسبة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ظهرت عندنا الكثير من المنظمات اللي قادتها النساء حاولوا أن يواجهن هذا الجانب، لكن الانتهاكات اللي تواجهها تنحصر بثلاثة أجزاء. الجزء الأول، عندنا إحنا لازال أخذناك عملية عدم فهم ووضوح بالنسبة للسياسة الأمنية للدولة بالعراق، فأصبح أي تقرير يرفع من قبل أي منظمة يدخل في مجال التجسس وفي مجال الـ يعني التدخل بأمور وسياسة الدولة. الشغلة الثانية اللي تتعرض إلها الناشطة في مجال حقوق الإنسان هو التهديد من قبل الأحزاب الرئيسية المسيطرة على الحكومة في العراق، لأن لازم ترتبط به لأننا نحن مسيطرات على الأجهزة الأمنية الكبيرة. هناك شيء ثالث تقوم به تتعرض له المرأة العاملة في مجال حقوق الإنسان وخاصة في مجال التوثيق. الشيء الأساسي يتعلق بعملية التصفيق. تلجأ الجهات مختلفة، قد يكون بعضها حكومي أو قد يكون بعضها غير حكومي، إلى محاولة التصفيق وخلق يعني أو تهميشها من داخل دورها في داخل المجتمع من خلال نشب جرائم قد تتعلق بسلوكيات معينة أو قد تتعلق بأخلاقيات معينة تجبرها على أنه تبتعد ابتعاد كامل عن هذا المجال.
برأيك ما هي الحلول، يعني ما هي الوسائل التي يمكن أن تستخدم للحد من هذه الانتهاكات؟
يجب أن يكون هناك تصريح إعلامي قوي يخص هذا المجال. أستاذ العزيز، أنا خلال هذه 5 سنوات اللي عملت بها حقوق الإنسان لم أسمع ولم أرى شخص يتصل يتناول واقع المدافعات. أنت أول شخص يتصل بي يتناول هذا الموضوع. الشيء الثاني، نحتاج إلى أن تكون وقفة المنظمات الدولية مع الناشطات في مجال حقوق الإنسان أقوى. الشغلة النقطة الأساسية الثالثة، يحتاج البيت العراقي إلى إعادة ترتيب إلى فهم خاص من قبل السياسيين من قبل واضعي القرارات حول آلية عمل المجتمع المدني وحول آلية عمل مدافعي حقوق الإنسان. نحن لسنا ضد الحكومة ولا ضد أي جهة، نحن معهم، نحن نصحح الأخطاء ونراقبها لكي نمنحهم تقارير خاصة بهم.
سيدة مها الخطيب الإعلامية والناشطة في مجال حقوق المرأة والمنسقة العامة لمركز باب لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا.
إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان أكد أن عدم وجود قوانين تحمي الصحفي باعتباره أهم عنصر في فريق المدافعين عن حقوق الآخرين، وعجز البرلمان عن المصادقة على حزمة من القوانين تنظم عمل المدافعين وتحميهم وتصون حقوقهم هو السبب الرئيسي لتعرض المدافعين عن حقوق الآخرين لكل هذه الانتهاكات. أستاذ إبراهيم السراج، خلال هذه الفترة طرحت العديد من المشاريع والقوانين لحماية الصحفيين، أين وصلت هذه المشاريع وهل سترى النور قريبا؟
لا أعتقد أن هذه سوف ترى النور، هذا القانون حماية الصحفيين مسودة القانون سوف ترى النور لكونها الآن أصبحت في بين البرلمان وبين مجلس وبين السلطة التنفيذية. الحقيقة البرلمان ومن خلال تصريح الأستاذ مفيد الجزائري لقاء بالعدد من الصحفيين أرمى بالله ما على الحكومة هي التي لا زالت متمسكة بالقانون. أعتقد مجلس شورى الدولة مجلس شورى أو اللجنة القانونية لا زالت هذا القانون وبعد سنة عامان من تقديمه من قبل نقابة الصحفيين لا زال هذا مركونا على الرف وقد لا زال في طور اللجان ولجنة تسلمها إلى لجنة والقتل مستمر والمضايقة مستمرة والاعتداء مستمر. نحن الصحفيين العراقيون كلنا عرضة للاحتقال وعرضة للمضايقة وعرضة للسجن بسبب أنه إحنا ليس لدينا قانون نحن الصحفيين وليس لدينا قانون يضرب بأيدي من حديد على كل من يحاول المساس من السلطة الرابعة، وهذه هي الكارثة الكبرى اللي حصل في بلد يقال عنها دين صادق.
طيب أستاذ إبراهيم، بغياب هذه القوانين الآن يعني هل للصحفي أي وسائل حماية هو ابتكرها أو حصل عليها من جهات أخرى؟
لا ليست هي وسائل حماية، ولكن هناك بعض من أصبحت له خبرة في هذا المجال أن يغير يعني مثلا كمجال حماية السلامة الأمنية أن يغير المكان الذي يسير به كل يوم. قد يكون يبتكر قضية أخرى هي تغيير الأسماء أو تغيير ملامح.
إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وقد حدثنا من بغداد، شكرا جزيلا.
شكرا عزيزي، أشكرك.
حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي اتفق مع رئيس السراج وذكر أن الدور الرقابي الضعيف للبرلمان وعدم قدرته على محاسبة السلطة التنفيذية إضافة إلى أسباب أخرى كانت السبب وراء تعرض المدافعين إلى كل هذه المخاطر.
البرلمان العراقي واجه كثير من العقبات في أداء عمله في جميع الملفات ومن ذلك ملف حقوق الإنسان. يعني اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان تواجه كثير من العقبات العقبة الكبيرة هي الدور الرقابي الضعيف لمجلس النواب، وبالتالي لا يعطيها القوة التي تستطيع أن تحاسب وأن تراجع بشكل صحيح وسليم الكثير من الملفات التي تخص حقوق الإنسان في السلطات التنفيذية. أيضا هنالك التأثيرات السياسية كثيرة أيضا تؤثر على أداء البرلمان العراقي. ثقافة حقوق الإنسان التي غابت مدة طويلة عن مؤسسات الدولة وعن المجتمع العراقي بشكل عام. تأثيرات سياسية أيضا تؤثر على الأداء البرلماني. كل ذلك يصب في أنه لا نصل إلى المستوى الأول الذي نتطلع عليه في قضية أنه إصلاح ملف حقوق الإنسان في العراق.
حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، شكرا جزيلا، وقد حدث من بعض.
وأنا أشكركم.
إذن ضعف أداء البرلمان وعزل الحكومة عن حماية المدافعين وعدم وجود دور بارز للمنظمات المحلية ساهم في أن يكون المدافع ضحية سهلة الاستهداف، ولكن أين هو دور المنظمات الدولية في كل ما يحدث؟ خالد إبراهيم من المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي والناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان العراقية في إيرلندا أكد أن للمنظمة العديد من النشاطات التي قامت بها لحماية ودعم المدافعين، وذكر أن تردي الوضع الأمني في السابق كان السبب وراء غياب المنظمات الدولية عن تواجدها في الساحة، مشيرا إلى أن وقع حقوق الإنسان في العراق في تطور إيجابي لو قورنا بما كان يحدث إبان نظام صدام السابق.
وإذا كنا نريد أن نتحدث عن العراق على وجه التحديد، فلا يشك أحد في أن وضع مدافع حقوق الإنسان في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري هو أحسن، لأنه كما نعلم لم يكن لهم وجود قبل 9 نيسان 2003. أن نقول أن الوضع أفضل لا يعني لا توجد ممارسات سلبية تقوم بها الدولة وجماعات أخرى لكي تقوم بإسكات المدافعين وإيقافهم عن عملهم الذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق المواطنين الإنسانية والحقوقية.
في تقرير منظمة العفو الدولية الأسباب والانتهاكات معروفة ودخلت في تفاصيلها، لكن عادة مع إصدار هكذا نوع من التقارير تظهر ردود فعل مختلفة حول هذا الموضوع، توجه أصابع الاتهام إلى الجهات التي كانت السبب في هذه الانتهاكات، وأيضا يوجه اللوم إلى جهات أخرى لم تقدم المساعدة المطلوبة. هذا اللوم مثلا كان يوجه للكثير من المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية في عجزها في تقديم المساعدة والدعم. أنتم كمنظمة دولية مؤسسة عالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، ماذا قدمتم للمدافعين العراقيين عن حقوق الإنسان؟
في الحقيقة أن صلتنا معهم مستمرة ونسمع منهم دائما وندافع عنهم، نكتب للجهات الحكومية أن تعرضوا للانتهاكات، وكذلك نشركهم في دورات تدريبية، وكذلك عندما تعرض الصحفيين للأخطار قمنا بتزويد إحدى منظماتهم بالمال اللازم لبناء غرفة لهم لكي لا يتنقلوا من مكان إلى آخر. وهكذا نحن لم نقطع أبدا صلتنا بالمدافعين العراقيين، ولا زلنا نعمل على دعمهم بكل الوسائل المتوفرة.
مع عدم يعني غياب هذه المنظمات بسبب الوضع الحالي وغياب المنظمات الدولية، هل هناك بعض الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المدافع عن حقوق الإنسان للحفاظ على حياته؟
الذي يمكن عمله الآن في ظل غياب المنظمات الدولية من العمل في داخل البلد توثيق الصلات مع المنظمات الدولية، لأن هذه المنظمات مستعدة لدعم المدافعين بالتدريب وكذلك للاستماع إلى أنواع القمع التي يتعرضون لها، وبالتالي حمايتهم ومطالبة السلطات المختصة بتقديم الدعم لهم، ولعل الاستراع بإنشاء مجلس حقوق الإنسان المستقل هي خطوة إلى الأمام، لأن وزارة لحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون هي الخصم والحكم، وبانتظار أن يتأسس هذا المجلس وأن تعود المنظمات الدولية في العمل داخل العراق.
الأستاذ خالد إبراهيم من مؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان والناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان في أيرلندا، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ ديار.
أعزائي المستمعين، قال تقرير منظمة العفو الدولية أن المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق حققوا بعض النجاحات البارزة بالرغم من الظروف الصعبة، مثل إقرار البرلمان قانون بإنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان تحل محل وزارة حقوق الإنسان، إضافة إلى إدخال حكومة إقليم كردستان تعديلات على قانون الأحوال الشخصية. وخلص تقرير المنظمة إلى مجموعة من التوصيات ركزت على الدفع باتجاه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم السكوت عما يمارس ضدهم. وتختم المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أنه على الحكومات الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتقول لها إنها كلما سعت إلى تكتيم المدافعين عن حقوق الإنسان كلما ازدادت الحاجة إلى أصواتهم. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع تعنى واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.